تعرف أو تتيقن أنه صواب، يعني فيه قرينة وفيه أشياء تحتف به وفيه أشياء مساندة على الخبر تعتقد أنه صحيح. لكن بعض الناس لو اجتمع عندك عشرات من الشباب أو من الأخوة أو من الناقلين لخبر ما، ما تصدق، مما يدل على أن في تفاوت بين المخبرين، والناس في توثيقهم على طبقات. قد يكون بعض الناس بمجرد إخباره الخبر تعرف صدقا وقطعا أنه سمعه أو رآه أو قرأه إلى آخره، بخلاف ما عليه يعني بعض الناس في كونه يخبر بأي خبر، وفي قضية الأخبار تساهل عظيم جدا وكذب عند بعض الناس، إما متعمد أو بعضهم يؤيد بدعته أو يؤيد رأيه أو منهجه أو طريقته. يعني تذكرتها بالمناسبة ولا ما أريد أن أذكرها، أحد الأخوة سألني عن جماعة التبليغ فأجبت له بأن القول فيهم هو قول سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، فقال لي إن الشيخ صالح الفوزان يقول كذا وكذا، فقلت له إن الرأي الذي هو أنا أراه لكن أعمل بقول ابن باز والعثيمين في هذا الباب. فذهب هذا الشخص يخبر في مجلس من المجالس أني أقول عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وختم لنا وله بحسنى، أني أقول عن الشيخ صالح الفوزان أنه ليس بأهل للفتوى، هذا أقوله في مجلس، هو ضد جماعة التبليغ في هذا الباب، وحتى يرد على قول ابن باز بن عثيمين وهو أصلا ليس مع هذا ولا هذا، يعني ما هو إلا جسم أو جسد في الصحوة. نسأل الله أن يهدينا وإياه ويثبته وأن يدلنا وإياه على الحق، لكن القضية قضية الكذب. شوف القول انقلب من كون الجواب له أن اللي أراه قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المعاصرين في ترجيح قولهم في هذا الباب، فهو ذهب إلى مجلس من المجالس يكتب بالشباب فقال إن فلان يقول إن الشيخ صالح الفوزان ليس بأهل الفتوى، أو ما تأخذ فتوى، ما يأخذ بقوله إلا في المعاملات أو في العبادات أو يعني في الفقه فقط، فهذا كذب. وأخبرت من أخبرني عنه لأنه سمعه في مجلس هو يقول هذا الكلام، فقلت أنه ليس في حل مني، لأن الكذب مثل هذا الأمر سبب لانتشار الكذب على أما الملقين أو المتكلمين أو طلاب العلم، وفيه ليس تنقيصا لي ما أقل من ذلك، لكن تنقيص لقدر الشيخ صالح، إن هذا الشخص لا يتضرر، يعني ما هو إلا ناقل كلام من شخص إلى شخص، لكنه واضح الكذب، وما آخذ الأخبار إلا رواتها. فالإنسان يتحرز من مثل هذا الأمر، كما أنه لا يرضى أن يكذب عليه أيضا لا ينقل إلا شيئا رآه أو سمعه. وما أكثر الأخبار التي يظن بعض الناس أنها قيلت، يعتقد بعضهم حقا أنها قيلت، فيتبين يعني جميع الأخبار هذه انتشارها من طريق شخص واحد، يعني سبب الإشاعة شخص واحد هو الذي كذب ثم ينتشر القول. فيعني فرق بين الملقين أو الناقلين في التوثيق. فهذا الأخير هو رأي ابن تيمية وابن الحاجب وابن حجر وغيره من المعاصرين، أن الخبر الواحد إذا كان فيه قرائن أو علامات أو دلالات تدل على أنه حق وصدق تعتقد به حقا وصدقا وتعمل به يقينا. نعم، حتى حديث الأحاديث اللي هو خبر الواحد، أما المتواتر فهو شيء ثاني. وتقسيم الحديث إلى متواتر وأحد أيضا هذه طريقة بعض المصنفين في المصطلح عملا بقول المعتزلة في هذا الباب وليس بصحيح، بناء على قول ابن تيمية ما في شيء اسمه متواتر أحد، فيه بالعدد صح، لكن باليقين قد يخبرني مئات الأشخاص عن خبر ما أصدقهم ويخبرني واحد فأصدقه، مما يدل على قضية المتواتر الأحد ليست بعملية فيما يتعلق بكون الإنسان يعمل أو لا يعمل بناء على العدد، إنما بناء على التوثيق. هذا رأي ابن تيمية وابن حجر، أو ابن تيمية بالأحرى، ابن حجر له كلام أشمل من هذا. الفائدة التي بعدها وقد تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة، بعض الناس هذا فيه إشكال في التصحيح والتضعيف أو في التصحيح، بعض الناس إذا سمع كلام أحد العلماء يقول هذا الحديث إسناده جيد، بعض الناس يظن أن الحديث صحيح مطلقا، إذا سمعت إسناده جيد أو رجاله ثقات تعلم أن الحديث له الحديث الصحيح له خمس شروط اللي مر معنا، من يذكرنا بها؟ أن يرويه عدل إلى منتهى، أن يكون ضابطا وغير شذوذ ولا علة قادحة. فإذا قال بعض العلماء هذا تنبيه، إذا قال بعض العلماء أن هذا الحديث إسناده جيد أو رجاله ثقات فهم يعنون في الأعم الأغلب من المتأخرين، إذا سمعت مثلا الحافظ بن حجر يقول هذا الحديث رجاله ثقات يعني أن هذا الحديث رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، لكنه من ناحية الشذوذ والعلة القادحة لا يضمن لك هذا، أنت تبحث كما شئت. يعني إذا سمعت إسناده جيد أو رجاله ثقات لا تعتقد أنه صحيح مباشرة، هذه خلاصة الفائدة. فبعض الناس عنده تسرع في هذا الباب. أما بالنسبة لقول المتقدمين من العلماء اللي هم الإمام أحمد وابن معين وابن راهوية والمتقدمين من علماء الحديث والدارقطني، إذا قال أحدهم إسناده صحيح أو رجاله ثقات تعلم أنه ضمن لك الخمسة جميعا حتى الشذوذ والعلة القادحة. يعني لا تستعجل إذا رأيت الحافظ بن حجر قال إسناده صحيح أو رجاله ثقات، لا بد أن تفصل وتبحث عن هل الحديث شاذ أو له علة تقدح فيه. قرنا أهم يعني المسائل المتعلقة به، وفيه عد تكملة حول ما يتعلق بمسلم في شرطه المعاصرة، وأنه يفرق في الرجل بين ما يرويه في المقدمة في مقدمة الصحيح وما يرويه في صلب الكتاب، لكن لعلي أكتفي بهذا القدر ولا أطيل في الصحيح، واقف إن شاء الله عليه، ونستأنف بإذن الله عز وجل على قول الناظم والحسن المعروف طرقا وغدت. وقد أجري اختبار في إن شاء الله الأسبوع الأول أو الثاني في بعد ما أستأنف هذه الدروس إن شاء الله في محرم أو في أول محرم، قد أجري اختبار على يعني كل يوم على حدة قبل أن أبدأ، يكون بأوراق يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة، لأن المعلومات إذا ما كان فيها مراجعة ما تثبت. وأتمنى أني في بداية كل درس أتي بأسئلة، لكن أحيانا بعض الأخوة ما يتسنى له الوقت بالمراجعة، ولا ودي أحرج أحد أحيانا يعني في السؤال، لكن إن كانت يعني قضية مشاركة ممكن المشاركة العامة أو للجميع، لكن سؤال محدد فممكن ما تكون أسئلة مكتوبة أو مثلا صح وخطأ، نلغي عنكم بعض الشيء تكون سهلة جدا، والمقصود منها المراجعة. وقد جربت بعض الدروس التي تلقيتها عن بعض أهل العلم، الدروس التي تكون مليئة دسمة بالمعلومات، وأخرج منها أحيانا من بعض الدروس تكون متشبع معبة مرة بالمعلومات والمسائل، ما يكون فيها مراجعة، وإن كانت دروس يومية عند بعض العلماء، لكن بما أنها ما يتم لها مراجعة ولا تحضير كثيرا منها ينسي بعضه بعضا. وبعض الدروس اللي فيها مراجعة يعني مذاكرة مع بعض الأخوة استفدت منها فائدة كبيرة جدا، وهذا أمر معروف في قضية المراجعة. بعض الناس يمكن يشكل عليه كيف يراجع ومع من وش الطريقة، فممكن كل شخص له طريقته في المراجعة أو تلخيص المسائل أو أقل الأحوال قراءة قبل أن يأتي للدرس قراءة سريعة. فمن الطرق التي إن شاء الله سأعملها أني أضع اختبار الموعد مكتوب قبل أن يبدأ الدرس 5 دقائق أو في نهايته على جميع ما مضى، أو نشوف يعني أو سؤال شفوي يكون وعليه جائزة، يعني أي طريقة من الطرق. وأذكر وأؤكد على قضية درس المناسك يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل استمرارا إلى الثلاثاء بعد العشاء، وأقل ما يكون الدرس ساعة وربع ساعة ونصف. وأنتظر منكم أيضا في يعني ما تريدون في قضية الإلقاء، هل تكون مثل هذه الطريقة المتأنية أو طريقة سريعة ما يمكن أن تكتب إلا بعض المعلومات العامة، أما التفاصيل ممكن ما تدركها، لأن مسائل المناسك كثيرة، وسيكون من خلالها يعني وقفات وتأملات ومحطات واستراحات بين كل مسألة ومسألة. يعني إذا تكلمت عن الحج شروطه وأركانه، بين الشروط والأركان آتي بشيء عن الحج، إما مشوقات من الأشعار أو من القصص أو طرائف من الحج مثلا أو أخطاء لبعض الحجاج، يعني تكون من فيما يتعلق بالحج لكنها بعيدة عن الكلام، تخفف شيئا ما وتكون فاصل لكنها تنفع إن شاء الله في مسار الحج. فقد يكون يعني في شيء من الطول والسرعة والتنوع، مو بتشتت التنوع، فأنتم عاد بالخيار، من تحددوا شخصا يكتب كاملا مباشر والبقية يستمعون، أو كتابة أهم المسائل والتفاصيل. يعني قبل أن أبدأ في المحظورات مثلا أقول المحظورات 9 وعددها لكم تعدادا، تكتبون المحظورات على أنها المعدودة الموجودة المعروفة، ثم على التفاصيل تتركون الأقلام والصحف ثم تستمعون إلى التفاصيل حتى ما يذهب شيء من الشرح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.